الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب فضل الصوم، وفي الحديث 94 و800 و1000 قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. توقفنا في هذا الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وفيه بيان لأدب من آداب الصوم، وهو أنه ينبغي للصائم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، وأن لا يواجه الجاهلين بجهلهم. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وللمقصود بذلك فليقل إني صائم بقوله أو بقلبه، محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال: فليقل إني صائم أي بقلبه حتى لا يظهر للناس العبادة التي هو فيها. ومن أهل العلم من قال: فليقل إني صائم أي بقوله، فيتلفظ بذلك. ومن أهل العلم من فرق بين الفرض والنفل، فقالوا: إذا كان متنفلا فليقل بقلبه إني صائم، بمعنى أنه يعظ نفسه بهذه الكلمة حتى ينزجر عن مواجهة الجاهلين بمثل جهلهم. وإذا كان مفترضا فليقل بلسانه إني صائم، فإنه لا محذور في صوم الفريضة. وذلك أن المسلمين عموما يصومون الفرض. وقد ذكر بعض العلماء، وهو ابن العربي المالكي، أنه لا خلاف بين العلماء في قول الصائم بلسانه إني صائم في الفرض، وإنما النزاع حصل في مسألة النفل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عدم التفريق بين الفرض والنفل، وأنه إذا قتل أو شوتم قال إني صائم، وسواء كان في فرض أو نفل. وهذا هو الأظهر، أو هذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقل إني صائم. والقول إذا ما أطلق فإن المراد به قول اللسان، وما في القلب يقال له حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام ما في القلب حديثا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل، والأصل في القول أنه باللسان. وإذا ما أطلق فالمراد به قول اللسان، وإذا ما قيد فهناك من أهل العلم يرى مشروعية إطلاقه على ما في القلب، ويحتجون بقول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهنا جاء القول مقيدا بالأنفس. وأبى هذا آخرون من أهل العلم وقالوا المراد بالقول في هذه الآية القول الذي يسر به، فهو قول اللسان. وأضيف إلى الأنفس باعتبار الإسرار به، فما أسر به من القول يقال له قول النفس. ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه في شأن فاتحة الكتاب اقرأ بها في نفسك يا فارسي، أي اقرأ بها سرا ولا تجهر بها، وليس المراد بذلك تحدث بها في قلبك، فإن من تحدث بالفاتحة في قلبه فلا يعتبر قارئا ولا تصح صلاته بذلك. إذن قول عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم ظاهرة على قول اللسان، فليقل أي بلسانه إني صائم، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين فرض ونفل، والأصل عدم التفريق. فهذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة وهو ظاهر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، فيتلفظ بهذه الكلمة مرتين حتى ينزجر من أراد الشر، فينزجر عن شره، وليعلم أن المانع الذي منع المظلوم من الانتصار لنفسه هو احترام الصيام للضعف. وفي هذا الحديث قال مرتين، قيل المراد بذلك مرة في قلبه ومرة بلسانه، وقيل المراد بذلك مرتين بلسانه، وهو الأظهر لما سبق إيضاحه من معنى القول، وأنه إذا أطلق فالمراد به قول اللسان. وفائدة التكرير التوكيد من أجل الانزجار. قال فليقل إني صائم مرتين. قال والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفسي بيده فيه مشروعية هذا القسم، وكان أكثر ما يقسم به النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا القسم، فيقول والذي نفسي بيده، فنفوذ جميع الخلق بيد الله عز وجل، فالله بيده الحياة وبيده الموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فهو خالق الموت وخالق الحياة. قال والذي نفسي بيده، وفي مشروعية الحلف من غير استحلاف لتوكيد الخبر. قال والذي نفسي بيده لخلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف والخلوف بضم الخاء واللام، والمراد به تغير فم الصائم بسبب الصوم. وهذا الخلوف فيه رائحة كريهة، ولما كانت هذه الرائحة من آثار العبادة وهي الصيام كان لها هذا الفضل المذكور في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. وفيه صحة إضافة الميم إلى الفم عند الإضافة خلافا لمن منع من ذلك، فهنا هناك من أهل العلم من منع إضافة الميم عند الإضافة ويقال في الصائم من غير الميم، والحديث يدل على صحة ذلك. قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الأثر وإن كان كريها باعتبار الرائحة فهو أطيب عند الله من ريح المسك، وهو كريه باعتبار الرائحة أي في الدنيا بالنسبة للبشر، لكنه أطيب عند الله من ريح المسك لقول عليه الصلاة والسلام: أطيب عند الله من ريح المسك. فلم يشبه النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرائحة بطيب المسك، أو لم يجعلها مماثلة لطيب المسك، بل قال: أطيب عند الله من ريح المسك. وهل المراد بذلك في الدنيا أو في الآخرة؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال ذلك في الدنيا، وقد ذهب إلى هذا أبو عمرو ابن الصلاح لما جاء في مسند أحمد في غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم حين يخلف، فقيد المبتدأ بالظرف، فدل ذلك على أن هذا الطيف يكون في ذلك الحين لا في غيره. قال: والذي نفسي بيده لخلف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك، فيكون أطيب عند الله من ريح المسك في ذلك الحين، وهو حين تظهر الرائحة من فم الصائم في أثناء صيامه. فاحتج بهذه اللفظة على أن هذه الرائحة أو على أن خلف من الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك أي في الدنيا. ومن قال ذلك يكون يوم القيامة، وممن ذهب إلى ذلك العز ابن عبد السلام احتج برواية الإمام مسلم، وفي رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، فجاءت الرواية مقيدة بيوم القيامة. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب إلى حصول الأمرين، فخلوف من الصائم أطيب عند الله في الدنيا وفي الآخرة، لكن ذلك لا يظهر للبشر في الدنيا عادة، وإنما يكون أطيب عند الله، وقد يكون أطيب عند الله وعند ملائكته، أعني باعتبار الدنيا، وليظهر ذلك للناس عادة، وأما يوم القيامة فإن ذلك يظهر للخلق. فهذه الفضيلة تشمل الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفيه إثبات صفة لله عز وجل، وهي الاستطابة، مأخوذة من قول عليه الصلاة والسلام: أطيب عند الله، في أن الله عز وجل يستطيب أشياء. وهذه الصفة كغيرها من الصفات اتصف الله عز وجل بها على ما يليق بكماله من غير مماثلة لصفات المخلوقين، كالقول في سائر صفات الله عز وجل. وقد أثبتها العلامة ابن القيم رحمه الله ورد على المخالفين الذين تأولوا هذه الصفة على معنى الثناء والمدح من الله عز وجل. وأما ما ذكره أبو زرعة العراقي ولد الحافظ عبد الرحيم العراقي من إجماع العلماء، من إجماع العلماء بأن الله عز وجل لا يوصف بالاستطابة، فهذا كلام غير صحيح. وبعض العلماء يعاشر الأشاعرة أو من هو متأثر بمذهب الأشاعرة ولا يقف إلا على أقوالهم وعلى استنكارهم لهذه الصفة، فيظن أن الإجماع قد انعقد على عدم اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. وعلى كل حال هذه الصفة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لربه، وما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه فنحن نثبته، وهذا الواجب علينا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بربه عز وجل وبما يستحق من الأسماء والصفات وما يتنزه عنه. إذن الصواب هو إثبات هذه الصفة على ما يليق بالله عز وجل من غير مماثلة لصفات خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقول من ريح المسك يدل على أن المسك هو أطيب الطيب، ولهذا يضرب به المثل، والمسك هو سيد الأطياب. واحتج بهذا الحديث الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى كراهة الاستياك للصائم في العشي، أي ما بعد الزوال، وذلك لأن الاستياك يزيل خلوف من الصائم. فمن أجل هذا كره الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأحمد في رواية الاستياك للصائم سواء كان مفترضا أو متنفلا من بعد العشي، أي من بعد الزوال. وأكثر العلماء لم يكرهوا ذلك، وهذا هو القول الصحيح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستياك وبالغ في الحث عليه ولم يستثني صائما من غيره. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. في البخاري ولا في الصحيحين؟ في الصحيحين، في الصحيحين. حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء في المسند عند كل وضوء، ولم يخص النبي عليه الصلاة والسلام صائما من غيره، فالأصل هو العموم. ولأن الصائم في هذا الوقت يستعمل ما هو أبلغ من السواك وهي المضمضة، ولم يمنع من ذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم، ولم يكره ذلك أحد من أهل العلم، وهي أبلغ من السواك. وأيضا قد قال جماعة من أهل العلم أن الخلوف منشأه من معدة الصائم، والسبب في ذلك هو خلو المعدة من الطعام والشراب. وأضيف الخلوف إلى فم الصائم باعتبار أن تصاعد الرائحة تكون من الفم، فمبدأ الرائحة من البطن من المعدة ومنتهى ذلك من الفم، فأضيف باعتبار منتهى الرائحة. وأبى ذلك آخرون وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الخلوف إلى الفم، والمعلوم أن من استعمل السواك زالت الرائحة الكريهة منه، أعني رائحة الخلوف، فدل ذلك على أن الخلوف دل ذلك على أن السواك يزيل الخلوف، فلهذا قالوا يكره استعماله من بعد الزوال. والصحيح أن ذلك لا يكره لعدم الدليل الدل على الكراهة، فإن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالألفاظ الصريحة أو الظاهرة. وهنا لم يأتي نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن حمله على الكراهة، أو زجر يمكن أن نحمل ذلك على الكراهة، فليس هنالك دليل يدل على الكراهة لا نصا ولا ظاهرا. والأثر من آثار العبادة إذا كان نجسا أو كان مكروها أو كان مكروها في ريحه، فالأصل هو أن يزيل الشخص ما هو مكروه في ريحته أو ما كان مستقذرا أو نجسا وإن كان من آثار العبادة. ومجيء الفضل فيه أي في ذلك الأثر لا يلزم منه إبقاؤه، وشبيه بذلك ما جاء من الأدلة في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، وهكذا فضل المكلوم إذا كلم في سبيل الله عز وجل. فهذا الغبار الذي يصيبه الخارج في سبيل الله عز وجل هو من آثار العبادة، فهل يبقيه على بدنه وعلى ثوبه أو ينبغي له أن يزيله وأن يتنظف من ذلك؟ الجواب أنه ينبغي له أن يزيله وأن يتنظف من ذلك وإن كان من آثار العبادة. وهكذا ما يصاب في بدنه وفي ثوبه من الدماء التي سببها عبادة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن تلك الدماء تغسل من الثوب ومن البدن، وإن كان لها فضل وهي أثر من آثار العبادة وعبادة الجهاد في سبيل الله. فلا تلازم بين الأمرين، بين حصول الفضيل للشيء وبين إبقائه إذا كان مكروها أو مستقذرا أو نجسا. وهكذا القول في خلف فم الصائم، فما عليه جمهور العلماء في هذه المسألة هو الأصح، وهو أن السواك مستحب في جميع الأوقات. للصائم ولغيره. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث.